بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله محمد وعلى محمد. نعم، قال المصنف بعد أن دخل في مسألة بيان الكتب الرجالية الأصلية أو الأصول في علم الرجال من قبل المتقدمين، ذكرنا الكتاب الأول كتاب الكشي، الكتاب الثاني كتاب النجاشي أبو العباس أحمد بن علي بن العباس النجاشي. هذا الرجل قلنا أنه امتاز كتابه بعدة جهات. الجهة الأولى ذكرنا أنها امتياز بلحاظ العقيدة. الامتياز الثاني بلحاظ وصف الراوي، فالراوي عادة إما مضعف وإما موثق ومعدل وممدوح من قبل النجاش. وقلنا هنالك قول المحقق الدامات بأنه لو لم يذكره بمدح ولا قدح فهو مسكوت عنه من قبل النجاش، فهو سالم من الذم والطعن، وهذا يدخل حديثه في اصطلاح القوي على بعض المباني. هذا القول الثاني. القول الثالث أو الامتياز الثالث الذي امتاز به كتاب النجاشي عن غيره أن هذا الكتاب يعد من أثبت الكتب وأضبطها في علم الرجال. يقول الامتياز الثالث تثبته في مقالاته وتأمله في إفاداته، يعني المقالة والإفادة التي يبينها لا يبينها هكذا اعتباطا بتسرع من دون تثبت ومن دون إحاطة، مو متسرع في إعطاء النتيجة. عليكم السلام ورحمة الله. والمعروف بين الأصحاب أنه أن النجاشي أثبت أو أن النجاشي أثبت علماء الرجال وأضبطهم وأضبط أيضا من الشيخ والعلامة، وإلى هذا الرأي ذهب جماعة من الأصحاب، منهم الشيخ محمد نجل الشيخ حسن صاحب المعالم، الشيخ محمد صاحب الاستقصاء معروف حفيد الشهيد الثاني، منهم المولى التقي المجلسي ذهب إلى هذا الرأي، منهم المحقق الماحوزي البحراني، منهم الوحيد وحيد البهبهاني، منهم السيد بحر العلوم، المحقق القمي المرزى القمي، ها؟ والدليل ما ذكره المصنف الآن لتثبته في إفاداته، لتأمله في مقالاته، فهو أثبت القوم حتى من الشيخ والعلامة، لأنه بالحقيقة مختص في علم الرجال وعلم الأنساب، بينما الشيخ الطوسي لكثرة العلوم التي ألف فيها واطلع فيها فهو فقيه أصولي متكلم مفسر رجالي، ها؟ من جميع الجهات الشيخ الطوسي كان متفننا، بينما العلامة الحلي أيضا كذلك منطقي أصولي فقيه حكمي متكلم نحوي إلى آخره، بينما من جانب آخر تشوف النجاشي متخصص، لاحظت كتبه ما عنده في الفقه، ما عنده في الأصول، عنده في الأنساب، عنده في فضل يوم الجمعة، هذا بعد بالنتيجة مطلب من مطالب علم الحديث، يعني مو متخصص بالفقه، مو مسألة فقهية. من جانب تلاحظون أنه أيام العرب، أيام نصر بن قعين وما قالت العرب من، يعني تلاحظون ما عنده تخصص في الفقه والأصول، وين تخصصه؟ في علم الرجال. وأكو كلمة لطيفة جدا للشيخ البهائي رحمة الله عليه، يقول غلبت أصحاب الفنون، جميع الفنون غلبتهم، ولكن غلبني ذو فن واحد، غلبت جميع أصحاب الفنون. هاي كلمة لطيفة للشيخ البهائي، غلبت جميع أصحاب الفنون. الشيخ البهائي كان مطلع في جميع الفنون، حتى الهندسة كان عنده اطلاع ومعروف، حتى الهندسة، ها، فضلا عن الطبي والزهدي والفقهي والأصولي والحديثي والرجالي والمنطقي والفلسفتي والتكلم إلى آخره، كل هذه العلوم كان محيط بي. بس هو ايش يقول؟ يقول لكن غلبني ذو فن واحد، المختص بفن واحد يغلبني، إلا أنه أنا ما عندي اختصاص بالفنون، أنا عندي اشتراك. ولذلك لاحظوا العلماء يقسمون عادة إلى هذا التقسيم، إما مشارك وإما مختص، يسموه مشارك أو مختص. مشارك يعني شنو؟ يعني له اشتراك وله اطلاع في جميع العلوم. لاحظوا في هذا الاصطلاح في كتب التراجم موجود، إذا تلاحظون معجم مؤلفي معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة دائما يعبر مشارك في الفنون. مشارك في الفنون يعني عنده اطلاع مثلا في الفقه والأصول والنحو و و و، ولكن إذا يقول هذا مختص في علم الرجال، مختص في الأنساب، مختص في التاريخ، فتحقيقه غير هذا التحقيق، وهذا أمر واضح لا مزيد عليه. نقرأ. يقول لي أن البناء على، فإذا الامتياز الثالث يمكن أن نقرره بهذا بكلمة واحدة، وهو الاختصاص. الاختصاص في علم الرجال. شلون لنا الامتياز الأول؟ قلنا الامتياز بالنسبة للكتاب بلحاظ العقيدة، الامتياز الثاني بلحاظ التوثيق والتضعيف، الامتياز الثالث باعتبار المؤلف، نفس المؤلف مو الكتاب، المؤلف مختص في علم الرجال. زين، هو ليش العلامة والشيخ الطوسي مو بموازاة النجاشي؟ الآن يبين العلة في ذلك. يقول لأن البناء على كثرة التأليف يقتضي قلة التأمل. دائما المكثر في التأليف دائما شي يكون قليل التأمل، قليل التركيز، يعني بالنتيجة عنده همه شنو يوصل؟ يريد يوصل إلى كثرة التأليف، يريد يوصل المطالب، ما يريد يركز عليها. إذا كان يريد يركز عليها بالنتيجة كانت قلة التأليف عنده. علامة الحلي يذكرون في ترجمته يقولون أنه لو جمعت تآليفه ووزعت على أيام حياته من بلوغه إلى حد وفاته لكان حصة كل يوم كراس كامل. كراس يعني شلون؟ يعني ملزمة كاملة من الكتاب، يعني شلون مجلد السلعة من هاي المجلدات، كراس كامل من كل كتب كل يوم مع شدة أشغاله وأعماله. بالنتيجة نرجع للطائفة، المدرس الأول، المناظر الأول، الملاقي الأول للسلاطين ولأصحاب النفوذ وما شابه. مع ذلك تشوف أنه في كل يوم، إذا أريد إحنا بالنتيجة نعطي نقسم كتب على أيام حياته المباركة. لذلك يعني حقيقة يقولون فعلا انطباق كلمة آية الله عليه، يعني المصداق الحقيقي لانطباق آية الله على منه؟ على العلامة. يقولون أول من أطلقت هذه الكلمة على العلماء هو على العلامة الحلي. على كل، وهذا الكلام وإن كان، يقول هذا الكلام يعني من نعطي ضابطة كلية أن البناء على كثرة التأليف يقتضي قلة التأمل، هاي مو على نحو الموجب الكلي، يقول لا هاي على نحو الغالب. المصنف هنا يريد فقط فالتأمل بسيط يناقش، يقول هاي لا تعطوها ضابطة كلية، لا هاي على نحو الغالب. يقول هذا الكلام وإن كان غير خال عن التأمل لكنه جار على الغالب. فالخلاصة إذن الشيخ النجاشي أثبت وأضبط من جميع العلماء، حتى من قبل الشيخ الطوسي والعلامة اللي هما رمزا علم الرجال. لكن قلنا هذا على رأي الأكثر. نعم، خالف في ذلك مجموعة أيضا من الأعلام، منهم السيد الجزائري رحمة الله عليه، سيد نعمة الله الجزائري في غاية المرام، حيث ذهب إلى أن الأثبت والأضبط هو الشيخ الطوسي. زين، ولكلامه حقيقة وجهون يمكن أن يتأمل الإنسان به، يمكن أن يقال له وجهون. احنا حقيقة النجاشي إذا أريد واحد يوازن بين النجاشي والشيخ الطوسي يحتاج بالحقيقة يعني جهد جهيد، لازم نطلع إلى جميع أقواله ونقارن بين أقوال النجاشي وأقوال الشيخ الطوسي. النجاشي له خصوصيات تمتاز على الشيخ الطوسي، كما أن للشيخ الطوسي امتيازات تمتاز على النجاشي. دققوا، الشيخ الطوسي أفقه من النجاشي من ناحية علم الحديث، أكثر اهتماما بعلم الحديث من النجاشي. النجاشي كان مختصا في الرجال والأنساب، لكن الشيخ الطوسي يمكن أن يقال له اختصاص بالفقه وعلم الحديث، بل حتى أن الشيخ الطوسي أفقه من حتى الشيخ الكليني على رأي البعض. وأكثر ضبطا في الحديث من الشيخ الطوسي، ويظهر هذا في بعض الأحاديث أنه تقديم الشيخ الطوسي على الشيخ الكليني كما يظهر من بعض الأعلام. على كل نسى هذا بالنتيجة صاحب الرياض يذهب إلى أنه الشيخ الطوسي أضبط من الشيخ الكليني في علم الحديث، فكيف بالنجاشي؟ دققوا. على كل يقول هذا الكلام وإن كان غير خال عن التام ولكنه جارع على غالب النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، هذا الامتياز الرابع يجي تقريبا مؤيد للثالث، مو فشي جديد. الامتياز الرابع يريد يقول بأنه النجاشي مختص في علم الرجال، مو لأنه مختص فقط في علم الرجال، مختص في التأليف لعلم الرجال عكس الشيخ، بل لأنه كان من أصحاب النسب، من النسابين إذا صح التعبير، وأن علم الرجال له اعتضاد قوي بعلم الأنساب. له دخل، الأنساب له دخل مدخلية كبيرة في علم الرجال. الشيخ الطوسي ما شفنا عنده متخصص في علم الأنساب، بينما النجاشي عنده شفنا تخصص أنساب مثلا فلان وفلان. هذا اللي ذهب إليه الشهيد الثاني، إلى أن الشهيد الثاني صاحب الشرح لمعة يقول أن النجاشي أضبط من الشيخ، بس ما قال لأنه متخصص مثل ما قال الأعلام اللي ذكرنا أسماءهم، بل لأنه عنده تخصص في الأنساب، والأنساب له المدخلية العظمى في علم الرجال. يقول: سعة معرفتي بهذا الفن وكثرة اطلاعي بالأشخاص وما يتعلق بهم من الأوصاف والأنساب وما يجري مجراهما، ومن تتبع كلامه عند ذكر الأشخاص يقف على نهاية معرفتي بأحوال الرجال وشدة إحاطته بما يتعلق بهذا المجال من جهة معاصرتي ومعاشرتي لغير واحد منهم. يقول: ترى هذا فلان، لمن شو طبيعة النجاشي، يقول: هذا فلان ابن فلان، ابن خالة فلان، وابن عمة فلان، وابن عم فلان، وعمة فلان، وخالة فلان، وهذا عاش هيجي وسوى هيجي، يعني عبالك عايش وياه. تسهيل في الطبقات، تشخيص في الوثاقة، في المدح، بأن هذا من عائلة علمية، هذا له اطلاع من هالجهة، من ويعطيك نكات مهمة يفيدك هذا النحو من الاستقصاء. يقول: كما يشهد استطرافه وذكر أمور لا يطلع عليها إلا المصاحب. يقول: فلان عمه كان شوية أعور، عمه الثاني كان هيك عنده، عمه الثالث هيك كان عنده، فالأمور حقيقة يعني صدق يعني لا يطلع عليها إلا من كان له باع طويل في هذا المجال، ولا يعرفها عدا المراقب الواجد. نعم، والدليل على ذلك والسبب في ذلك، لأنه احنا قلنا فيما سبق أنه من أهل الكوفة، من أصل الكوفة، أصله من الكوفة، بل من بيت معروف مشهور من الكوفة. وبما أن أصحاب الروايات، أهل الرواة والروايات، هم أغلبهم من الكوفة، فعندئذ اطلاع كبير في شنو؟ في شؤونهم وأحوالهم. بينما الشيخ الطوسي معروف، وبالنتيجة هو جاي من مرو، من طوس، يعني اجى في مارو تقريبا سنة 400 هجي، تقريبا 300 وكسور، يعني هو كان يعني بالنتيجة مثل ما نقول أنه ضيف في العراق، يعني ما كان هو عايش أصله من العراق المد يعرف أجواء الرواة وأحوالهم عكس النجاشي. زين، وقد حصل له ذلك. زين، فإذا الميزة الأولى شو دين بين الامتيازات؟ الميزة الأولى تخصصه في علم الرجال، الميزة الثانية اطلاعه بعلم الإنساب، الميزة الثالثة أنه من أهل الكوفة عكس الشيخ الطوسي، الميزة هاي مال أهل الكوفة ما ذكرها المصنف، دققوا. الميزة الرابعة الآن معاصرته لجملة من علماء الرجال المختصين عكس الشيخ الطوسي، أنه هذا الرجل درس عند جماعة وزامل مجموعة من المتخصصين في علم الرجال، ومعروف هذا، أنه معروف هذا بشكل واضح، أنه كل إنسان إذا يدرس ويتعلم عند أكثر من متخصص، هذا غير اللي يدرس عنده شنو؟ غير المختص. فواحد يدرس عند مختص في علم الرجال غير اللي يدرس عنده شنو؟ اللي مو مختص في علم الرجال. أكو بعض الأساتذة مثلا مو مختصين بعلم الرجال، عندهم اطلاع جيد، ولكن ما عندهم شنو؟ اطلاع دقيق في علم الرجال. فهذا اللي الطالب اللي يدرس عند المختص في علم الرجال لا يقارن بالطالب الذي يدرس عند شنو؟ عند غيره الاختصاص. هذا أمر واضح. فيقول وقد حصل له ذلك الاطلاع الواسع بصحبته كثيرا من العارفين بالرجال، عكس الشيخ الطوسي كالشيخ أحمد بن الحسين الغضائري اللي قلنا هذا هو بالنتيجة عملاق الرجال في وقته، والشيخ أحمد بن علي بن عباس بن نوح معروف ابن نوح هذا البصري، هذا أيضا هذا كان أستاذ للشيخ النجاشي دون الشيخ الطوسي. بعد أحمد بن محمد بن الجندي وأبي الفرج محمد بن علي بن يعقوب بن إسحاق بن أبي قرة الكاتب وغيره من نقاط وغيرهم لازم يقول وغيرهم من نقاد هذا الفن وأجلائه. فإذا صار عندنا كم امتياز للنجاشي؟ 4 امتيازات: اختصاصه بعلم الرجال، اطلاعه بعلم الأنساب، أصله من الكوفة، ودراسته أو تتلمذه عند المختصين في علم الرجال. هذا الامتياز الرابع. الامتياز الخامس أن كتابة الفهرس متأخرة عن كتابة فهرس النجاشي متأخر عن كتاب الشيخ الطوسي، فالنجاشي استفاد من كتاب الشيخ الطوسي الاستفادات الكثيرة. دائما الإنسان اللي يكون تأليفه متأخر يكون أجود، لأنه عند اطلاع على من؟ على الكتاب السابق، ينظر الكتاب السابق يستفيد منه ويدقق فيه، وإذا أكو إشكالات يبينها. بينما الشيخ الطوسي مثلا لم يسبقه مؤلف في زمانه مثلا بهذا السبق، فالشيخ النجاشي امتاز على الشيخ الطوسي بأن الشيخ النجاشي نظر إلى كتاب الشيخ الطوسي وتتبع الإشكالات الواردة عليه، عكس الشيخ الطوسي لم يكن متتبعا لكتاب آخر في عصره، يعني في عصره ما كان موجود. يقول إنه ألف فهرسه بعد فهرس الشيخ الطوسي بشهادة أنه ترجمه النجاشي، ترجم الشيخ الطوسي وذكر فيه فهرس الشيخ، يعني ذكر الشيخ الطوسي وذكر تأليفاته ومن ضمنها شنو؟ كتاب الفهرس. بل بالحقيقة أنا بالممارسة وبالاستقصاء أكثر من مورد نلاحظ أن النجاشي يأتي بلفظ الشيخ الطوسي ويزيد عليه، نفس عبارة الشيخ الطوسي يجيبها، أحيانا نفسها بالضبط لا يزيد ولا ينقص، أحيانا شوي ينقص أحيانا يزيد، نفس العبارات بالضبط يجيبها، فكأنه ينقل عن الشيخ الطوسي ويلحق على الكتاب على العبارة بعض عباراته وإضافاته الخاصة. ولذلك تشوف أن بعض الأعلام الآن راح يجي ينقل أنه كان يعتقد أن كتاب النجاشي هو ذيل للشيخ الطوسي، تعليقه على الشيخ الطوسي مو كتاب مستقل بالحقيقة. يقول بشهادة أنه ترجم وذكر فيه فهرس الشيخ والسابر في فهرس النجاشي يقف على أنه كان ناظرا فهرس معاصره، ولعل بعض ما جاء فيه مخالفا لما في فهرس الشيخ كان لغاية التصحيح. ليش خالف الشيخ الطوسي في بعض الموارد؟ على المد كأنه يريد يصحح الإشكال اللي وقع عند الشيخ الطوسي. وكان المحقق البروجردي سيد حسين البروجردي رحمة الله عليه قدس سره يعتقد بأن فهرس النجاشي كالذيل لفهرس الشيخ الطوسي. نعم، هذا بالنسبة للامتياز الخامس الذي امتاز به الشيخ النجاشي على غيره. الامتياز السادس والأخير اللي ما ذكر المصنف وهي جهة الطبقات. احنا الآن ذكرنا عقيدة، ذكرنا وثاقة، ذكرنا اختصاص النجاشي من ناحية التخصص بالفن، من ناحية أنه صاحب الأنساب، من ناحية أنه من أهل الكوفة، من ناحية دراستي عند المختصين، من ناحية تقدم كتاب الشيخ الطوسي على كتابه. لكن يبقى عندنا الطبقات. امتاز كتاب النجاشي من ناحية الطبقة، إذا تكتبون الامتياز السادس، امتياز كتاب النجاشي بملاحظة الطبقات. فأي راو ذكر أنه روى عن أحد المعصومين فهو من أصحاب الإمام المذكور عليه السلام، وإن لم يذكر أن الراوي روى عن أحد المعصومين، لم يذكر أن الراوي روى عن أحد المعصومين فهو من طبقة من لم يروي عنهم. فهو
الثاني
عفوا. اي واذا ذكر واذا لم يذكر ان الراوي روى عن احد المعصومين فهو من طبقتي من لم يروي عن المعصومين. هذا الامتياز استظهره المحقق الدامات في الرواشح راجعه في الرواشح، كذلك هو المستظهر من ابن داود. ابن داود رحمة الله عليه في الرجال، وهو من علماء المتأخرين معاصرين العلامة، استظهر هذه الطريقة من طريقة النجاشي. فأي راوي لم يقول أن ما قال أنه روى عن أبي أبي الحسن موسى، ولم يروي أنه عن أبي عبد الله أو أبي محمد أو أبي جعفر مثلا، ما قال أنه روى عن أحد المعصومين، هذا من طبقة من لم يروي عن المعصوم. من لم يروي عن المعصوم. هسه وإن كان هذا الامتياز فيه تأمل، فيه نظر، يحتاج أنه ما نقدر نعطيه كضابطة كلية، لأن هنالك مناقشات في بعض المصادق، هذا في محل هذا بعد يكون. وأخيرا هذا بيه احتمالين، إما هو لم يكن في زمن المعصوم، كان في الغيبة الصغرى مثلا، أو كان في زمن المعصوم ولكن لم يلقى الإمام المعصوم ولم يروي عنه. وأخيرا نقول إن المعروف في وفاته هو أنه توفي عام 450، ونص عليه العلامة في خلاصته وقرينا، لكن القارئ يجد في طيات الكتاب أنه أرخ فيه وفاة محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري رضوان الله عليه عام 463. شو يعني إذن هو عايش بعد شنو؟ بعد هاي السنة إذن، ولازم ذلك أن يكون حيا إلى هذه السنة أقل التقادير. ومن المحتمل قويا أن تكون الزيادة من النساخ أو القراء. بعض القراء زاد هذه العبارة، بعض النساخ زاد هذه العبارة، وكانت الزيادة في الحاشية ثم أدخلها المتأخرون من النساخ في المتن. مشكلة في النسخ، تدرون هذه المشكلة فيها، من النساخ في المتن زاعمين أنه منه، كما اتفق ذلك في غير مورد من الكتب، مطلق الكتب. أكو هاي مشاكل تصير هيك أحيانا، بعض الزيادات من النساخ ثم يجي ناسخ آخر متأخر يصور هذه الحاشية من المؤلف فيضيفها إلى المتن. أي بالكافي هواي موجود أصلا زيادات في الأحاديث البعض، تدرون اقرأ الآن في كتابي العقل والجهل، آخر العقل والجهل حديثين أكو موجودة في بعض النسخ ما موجودة في بعض النسخ زيادات. ثم أن الشيخ النجاشي قد ترجم عدة من الرواة ووثقهم في غير تراجمهم، كما أنه لم يترجم عدة من الرواة مستقلا، ولكنه وثقهم في تراجم أخرى. هذا اللي يسميه استطرادا، مو سماها استقلالا واستطرادا، مو شيء تعبيره إيه؟ ولكن وثقهم في تراجم غيرهم، ولأجل إكمال البحث عقدنا العنوانين التاليين لئلا يفوت القارئ في فهرس الموثوقين في تراجم غيرهم. الأول من لهم تراجم ولكن وثقوا في تراجم غيرهم، لهم يعني تراجم، لهم تراجم مذكورة في كتاب النجاشي، لكن لما تجي لا ترجمته ما تشوف ثقة، ما تشوف أنه وثقهم، لكن في ترجمة غيرهم وثقهم، مثل أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الزراري من أولاد بكير بن أعين، مو من أولاد زرارة ولكن نسوب إلى زرارة لأنه أشهر الأخوة، منسوب إلى العم، هذا اللطيف، منسوب إلى عمهم الأكبر، مو منسوب إلى جدهم الزراري، مع أنه من أولاد بكير بن أعين مو من زرارة، دققوا. وثقه في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك، ما وثقه مع أن له ترجمة. الثاني سلمة بن محمد بن عبد الله الخزاعي، وثقه في ترجمة أخيه شهاب، أنا أقرأ بسرعة ما بي مطالب، شهاب بن عبد الرب الأسدي ربه الأسدي، وثقه في ترجمة ابن أخيه إسماعيل بن عبد الخالق صالح كذا، عمرو بن منهال، محمد بن عطية، محمد بن همام بن سهيل الأسكافي. القسم الثاني من ليس لهم ترجمة أصلا في كتاب النجاشي ولكن وثقوا في تراجم الغير، لاحظوا تقريبا يذكر تراجم فوق 40 تقريبا، 43 مورد من موارد من هذه الموارد ده. هذا هو الكتاب الثاني من الكتب الرجالية الأصول اللي عددها إلى أصول ثمانية، أصول الرجالية ثمانية. الكتاب الثالث نقرأ بسرعة لأن ما بي مطلب كبير، يقول رجال الشيخ تأليف أو اللي ما يعرف بالطبقات، رجال الشيخ طبقات، ألف الشيخ محمد بن حسن الطوسي، مولود 385 متوفى 460 للهجرة، فقد جمع في كتابه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام حسب ترتيب عصورهم حسب الطبقات. هذا الكتاب بمناقشات عديدة في منهاجه، في منهجيته، في طريقته. الشيخ التستري راح يذكر بعض المناقشات في المسألة، ما راح يستقصي كل المناقشات، أكو مناقشات أخرى ما ذكرها المصنف هنا في هذا الكتاب، فنحتاج إلى أن نبحث تفصيل أكثر في مورد آخر إن شاء الله. يقول المحقق التستري صاحب يا كتاب، كتاب قاموس الرجال، دام ظله أن مسلك الشيخ، هو توفي رحمة الله عليه قبل فترة، قرابة 20 سنة تقريبا متوفي، يقول لأنه هذا الكتاب ترى قديم جدا، قديم يعني هذا التأليف الكتاب يا سنة بالنتيجة، ذاكر هو في الهامش 408 408 تقريبا يعني 28 سنة مو تقريبا 28، لأنه إذا فرضنا 38 أي 28 سنة تقريبا قبل هالكتاب الكليات. زين، يقول المحقق التستري إن مسلك الشيخ في رجاله يغاير مسلكه
على الطبعة 27،
هاي الطبعة الثانية، مقدمة الطبعة الثانية، الطبعة الأولى ذاكر هو في 1408 للهجرة. نعم، إن مسلك الشيخ في رجال يغاير مسلكه في الفهرس ومسلك النجاشي في الفهرس. لاحظوا في فهرس النجاشي شنو قلنا منهجيته كان أساسه؟ أنه يذكر المصنفين الإماميين من الشيعة، مصنفين ومصنفاتهم والأسانيد. الشيخ الطوسي يذكر أسماء المصنفين من الشيعة ومن غير الشيعة ممن كتب للشيعة ومصنفاتهم. لكن في الرجال تختلف الأمر، الرجال أوسع. في الرجال يريد يبين نقطة مهمة، نقطة مهمة وهي شنو؟ وهي أسماء الرواة لأصحاب المعصومين. كل راوي عن المعصوم مباشرة أو بواسطة يجيب أسماءهم، سواء كان لهم كتاب أم ليس لهم كتاب. فالمسألة صارت أعم من طريقة النجاشي وطريقة الشيخ في الفهرس. في الفهرس يعني المصنف والمصنف، أما بالنسبة للرجال المسلك فيه شنو؟ الراوي عن المعصوم بواسطة أو بغير واسطة. يقول حيث إنه أراد في رجال استقصاء أصحابهم ومن روى عنهم مؤمنا كان أو منافقا بواسطة أو بغير واسطة، إماميا كان أو عاميا، حتى النواصب منهم، فعد الخلفاء وإن كانوا خلفاء الجور والشيطان ومعاوية وعمر بن العاص ونظرائهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله المنافقين فضلا عن المؤمنين، وعد زياد بن أبيه وابنه عبيد الله بن زياد من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وعد منصورا الدوانيقي، ما يسمي المنصور، منصورا الدوانيقي من أصحاب الصادق عليه السلام بدون ذكر شيء فيه، ما علق، مو هدف التعليق أنه يوثق له مدح يمدح، المهم يريد يستقصي أسماء الرواة فقط. فالاستناد إليه الآن ممكن حينئذ نشوف أي اسم راوي في أصحاب الإمام، نقدر نقول هذا إمامي؟ يقول لا، ما نقدر، لأنه لاحظ أن فيهم من هو ليس بإمامي قطعا بل هو ناصبي، فكيف نعتبر، كيف نستخلص ضابطة أن كل اسم راوي لم يذكر الشيخ فيه عقيدة مخالفة هو شنو؟ هو إمامي. ما نقدر نحصل هيك ضابطة مثل اللي حصلناها في كتاب النجاشي. فالاستناد إليه إلى هذا الكتاب ما لم يحرز إمامية رجل غير جائز حتى في أصحاب غير النبي وأمير المؤمنين، فضلا عن شنو؟ في أصحابهما، في أصحاب النبي وأمير المؤمنين. ومع ذلك، ومع أنه حاول الاستقصاء لكن لم يصل إلى جميع الأصحاب ولم يذكر جميع الأصحاب. بس ليش لم يذكر لجميع الأصحاب؟ لأنه ما وجدهم أو لم يمهله الوقت في ذلك. وهذا السيد واحد يقول شنو الفرق بي؟ كلها فرق جدا كبير، جدا كبير الفرق. يظهر وين يظهر؟ يظهر في مسألة توثيق أصحاب الإمام الصادق عليهم السلام، هناك نجي نبحث إن شاء الله ونركز على هذا الكتاب. أكو رأي ذكره الشيخ المفيد وجماعة أن أصحاب الإمام الصادق من الثقات، من أصحاب الإمام الصادق إيش قد 4000 راوي، زين هسه على كلنا ما نريد نستعجل بعد يجينا إن شاء الله في محله. يقول ومع ذلك فلم يأتي بكل الصحابة ولا بكل أصحاب الأئمة، ويمكن أن يقال إن الكتاب حسب ما جاء في مقدمته ألف لبيان الرواة من الأئمة. فالظاهر المصنف يقول الظاهر أنه شيعي بالمعنى العام، مو إمامي، شيعي يعني مثلا محب لأهل البيت، كل راوي مذكور في هذا الكتاب هو محب لأهل البيت بالنتيجة، إلا من استثني تخصيصا أو تخصصا. تخصيصا أنا أجي أقول هذا مثلا فلان ناصبي، تخصصا مثل ما أقول معاوية، معاوية بعد ما يحتاج أقول هذا كان ناصبي بالنتيجة، واضح بعد ها. لاحظوا يقول إن الكتاب حسب ما جاء في مقدمة ألف لبيان الرواة من الأئمة، فالظاهر كون الراوي إماميا، هسه هذا عند المصنف دي يقول، لاحظوا، فالظاهر كون الراوي إماميا يعني شيعي إمامي اثني عشري، ما لم يصرح بالخلاف، ما لم يصرح بالخلاف، إما تخصيصا هو يقول واقفي زيدي ناوسي ناصبي عامي، أو تخصصا معروف هذا الرجل بالنتيجة محتاج إلى بيان، ما لم يصرح بالخلاف تخصيصا أو تخصصا. هسه واحد ما يقبل مولانا ما نستظهر أنه إمامي، أو لا على الأقل أنه شيعي، كل راو في هذا الكتاب، كل اسم في هذا الكتاب هو شيعي ما لم يصرح بالخلاف، بعدين يقول فتدبر. يحتاج واحد ينظر في المسألة شوي، يسوي عنده نظرة استيعابية واستقصائية لهذا الكتاب ويشوف النتيجة، هل يمكن تحصيل ضابطة كلية لو ما يمكن. وكان سيدنا محقق البروجردي رحمة الله عليه يقول إن كتاب الرجال للشيخ، أي مهمة، نقطة مهمة، إيه أيضا سيد حسين البروجردي، إن كتاب الرجال للشيخ كانت مذكرات له، وهذا الجواب اللي ذكرناه تذكرون في مسألة توثيق، في كتاب آخر كنا ندرس علم الرجال ذكرنا هذا الاحتمال في باب توثيق أصحاب الإمام الصادق، هناك بحث مفصل نبحث. إن كتاب الرجال للشيخ كانت مذكرات له، ولم يتوثق لإكماله الشيخ بالنتيجة، فلا يشكل على، لا يشكل كما أشكله السيد الخوئي على مبنى الشيخ الطوسي أنه ما عد جميع أصحاب الإمام الصادق، أوصلهم إلى 3000 وكسور، هذا إذن يكشف على أنهم مو هم المذكورين من كتاب ابن عقدة. نقول هذا أخو مو كامل، الكتاب ليس بكامل، هذا الشاهد. ولأجل مذكرات مسودات يعني بالنتيجة، تدرون هيك مسألة علم الرجال، هذا كتقريب للمسألة، أقرأ في مصفى المقال مقدمته، يقول أصلا هو الشيخ يعني ولد الشيخ الطهراني اللي هو اللي جمعه ونشره الكتاب، يقول بأن هذه بالحقيقة هي هذا الكتاب مصفى المقال، هي مذكرات ومسودات. كانت طريقة الشيخ الطهراني من صغره لما يقرأ الكتاب، أي مؤلف رجالي له في علم الرجال يكتبه فد قصاصة ويخليه بجيبه، يقول إلى أن مات شفنا لقينا مجموعة من القصاصات جمعناها صارت كتاب سموه مصفى المقال. لاحظوا مو هو بتأليف مكتوب. كذلك نقول الشيخ الطوسي كانت عنده مسودات، يعني على مروره لما يمر عليه اسم الرواة يذكر هنا، يكتب هنا أنه من أصحاب فلان أو أصحاب فلان من الأئمة على مرور حياته. بالنتيجة هو ما ركز وجمع، لأن تدرون أسماء الرواة أسماء كثيرين، يعني يقولون أنه الشيخ الطوسي في الرجال جمع قرابة تقريبا ما أدر 14,000 راوي، ما أدر بالنتيجة، يعني فقط أصحاب الإمام الصادق فوق 3,000، هسه ما أدري إيش قد بالضبط بالنتيجة، ها 9,000 عفوا، قرابة 9,000 راوي جامع في أسماء الرجال، عدد مو قليل، عدد هائل بالنتيجة. زين، ولأجل ذلك نرى أنه يذكر عدة أسماء ولا يذكر في حقهم شيئا من الوثاقة والضعف ولا الكتاب ولا الرواية، بل يعدهم من أصحاب الرسول لما فقط. هو كان يدون الأسماء على أساس يرجع عليهم ويكتب أنه هذا ثقل وهذا عنده كتاب وهذا، بس بالنتيجة ما أمهل الوقت، الشيخ الطوسي مشاغل كثيرة، بالنتيجة ما فرغ فد يوم من الأيام. هذا كل الكلام بالنسبة إلى الكتاب الثالث رجال الشيخ، يأتي بقية البحث، والحمد لله رب العالمين.